قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكان من المفترض أن يكون هذا اللقاء عود على بدء، وكنت قد فارقتكم قبل شهر رمضان على حديث بدء الوحي من سلسلتنا الأحاديث الطوال، وكان من المفترض الآن أن أكمله، غير أنه قد وقعت هذه الطامة التي بلغت إلى مسامع المسلمين، وهو خير والحمد لله، غير أنه أمر لا ينبغي أن نسكت عليه إلا أن نفنده ومن جميع وجوهه. هذا الأمر الخطب الذي دهم المسلمين، ألا وهو سب هذا الرافضي الخبيث المرتد لعائشة أم المؤمنين، أمنا وأم المؤمنين رضي الله عنها. والحمد لله رب العالمين، قد وفق الله عز وجل إلى أن تناول المشايخنا وعلماؤنا هذا الموضوع من غير ما وجه، إلا أنني أريد أن أتحدث اليوم من وجهة أخرى، لا أزعم أنني أسبق إليها حاشا لله، إلا أنها ذكرى لتنفع المسلمين المؤمنين. هذه الوجهة، ألا وهي وجهة اللائمة، هل يرجع المرء أيها الإخوة باللائمة على نفسه هو، أو أن نجعل التبعة كلها على هذا الرافضي الخبيث؟ وأنا لا أبرئ ساحته، وعلى النحو الآخر لا أدينكم أنتم، لكنه من جملة دراسة هذا الأمر حينما نظرت في تاريخ أجدادي وأجدادكم، اللي هم ينبغي أن نعتبرهم وأن نحافظ على جنابهم، لأن جنابهم جنابا لنا وهيئة لنا. حينما قرأت وتصفحت صفحات التاريخ على قدر ما يسر الله عز وجل، واسترجع المرء بذاكرته هذا الذي قرأه ونظر فيه، فنجد أن دولة الرافضة هذه كانت دولة أيضا على عهد أجدادنا، كانت دولة وكانت قوية وكان لها نفوذها، وعلى النحو الآخر هي الآن دولة أزعم أنها أضعف من أجدادهم قديما، ومع ذلك فنرى موقفين متناقضين، بحيث نرى أن هذه الدولة في أوجها وقوتها ويعني فعاليتها، ونراها مع ذلك لا تسمن ولا تغني من جوع مع أجدادنا، بل قد كنسها التاريخ كنسا كما سأبرهن لك إن شاء الله عز وجل الآن قريبا، كنسها التاريخ كنسا، بحيث ربما إذا تكلمت مع طلبة العلم الذين قرأوا في التاريخ ربما لا يذكر تفاصيل كثيرة لهذه الدولة، كيف كانت فعاليتها مع المؤمنين ومع دولة الإسلام يومها. أما الآن فعلى ضعفها وقلة مواردها عما كانت من ذي قبل، إلا أنها تؤثر فينا. لماذا انتشر لماذا اشرأب هذا الزنديق برأسه بحيث يخرج على قناة فضائية يستمع إليه مئات الآلاف إن لم يكن أكثر من هذا، ثم إذا به يقع في أمنا عائشة رضي الله عنها خلوصا منها إلى رسول الله مباشرة، فهو معلوم أن الذي يقع في زوجه يقع فيه صلى الله عليه وسلم. وقال ما أراد أن يقوله، أخرج ما في أحشائه، وربما أخرج بعض ما في أحشائه، فإنا نعلم السواد الكامن في أحشاء هؤلاء، لكنه تحدث وتكلم. على كل حال تحدث وتكلم وقال ما راق له وما شاءه وأراده. لماذا كان هذا أيها الإخوة في هذه الحقبة في زماننا، مع أننا نشهد بأن دولة الرافضة الآن تحجم وتجمجم، بخلاف دولة الرافضة قديما حينما كان لها حس، كانت تخرج فيعرب الرجل منهم أو تعرب هذه الدولة عن نفسها وتشن على المسلمين هجمات سافرة. أنا أعلم الآن ما يدور في العراق وما يدور في غيرها على يد هؤلاء، كيف كانت نكايتهم في المسلمين أهل السنة أعظم من نكاية اليهود فيهم والعدوان أيضا فيهم. لكن دعك من هذا، الدولة السالفة كانت تصرح بهذا الأمر وتقاتل المسلمين، أهل السنة تقاتلهم بوجوه سافرة، ومع ذلك تؤثر هذه الدولة التي تحجم وتجمجم وتداري وتواري، ويكنس التاريخ لنا هذه الدولة الفائتة حينما كانت في أوج قوتها وهيئتها. السؤال لماذا؟ قد يكون هذا خارج الموضوع شيئا ما، لكن كما قلت أسحب مشايخنا وعلماؤنا، وشرفني الله عز وجل بأن تحدثت وشاركت في هذا الأمر وتناولوه من كثير من الوجوه، لكن الآن أنا أريد بس هذا السؤال، لماذا صار لهؤلاء اليوم حس على ضعفهم ووهنهم، ولماذا كنسهم التاريخ في الماضي على أيدي أجدادنا مع قوتهم وشدتهم وكثرة مواردهم؟ الإجابة الوحيدة أيها الإخوة الخارجة المنبثقة من الكتاب والسنة بفهم أجدادنا العظام هؤلاء، هي أن هؤلاء القوم من أجدادنا كانوا عبيدا لله عز وجل حقا، بلغوا في العبادة إلى أوجها وقوتها وذروتها. أما نحن فنحن أيضا عبيد لله عز وجل، غير أن هذه الرؤية للعبودية لا زالت عندنا ضبابية، لا نكاد نرى رؤية صحيحة، لا نكاد نطوف حول هذا الموضوع من جوانبه، لا نكاد، لا زال الأمر على ما هو عليه، لا زالت العبودية عندنا مشوشة، لم نبلغ فيها بعض ما بلغ أجدادنا، والله عز وجل يقرر لنا هذا كما قلت في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما صار أجدادنا عبادا لله عز وجل هذه الدولة لم تؤثر فيهم مع قوتها. وأنا أضرب لك على قوتها مثالين، المثال الأول والمثالان موجودان في حقبة عاش فيها سلطان كبير جدا من سلاطين المسلمين، ألا هو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، نار على علم لا يجهله أحد. ذكر الذهبي رحمه الله في سياره في ترجمة سنان الباطني، قال هذا هو شيخ الباطنية الإسماعيلية وطاغوتهم. هؤلاء الرافض يعبدون مراجعهم ويعبدون أكابرهم وينفذون أوامرهم كما لو أنهم لهم يشرعون، بل هم يشرعون لهم بالفعل، وهذا كان من قديم منذ أجدادهم. سنان هذا كان هذا الرجل هو كبير الإسماعيلية الباطنية، ودي فرقة من فرق الشيعة كان على أيامهم، هذا هو كبيرهم. شوفوا يا إخوة، كان لهذا الرجل دولة بحيث إنه كان يرسل إلى صلاح الدين يتهدده. وأنا عاوزك بس يعني بين قوسين تعرف مين هو صلاح الدين. ليس الأمر في مسألة فتح بيت المقدس من عدمه، وإن كانت هذه منقبة عظيمة جدا للرجل رحمه الله، إلا أنه كان سلطانا كبيرا جدا. وأقرأ مثلا ترجمته من السير للذهبي رحمه الله، يقول السلطان الكبير، وربما قال سلطان الدنيا، صلاح الدين الأيوبي سلطان عظيم جدا، اتسعت دولته للغاية. لمن قرأ هذه الحقبة يقوم يرسل لسنان هذا الذي هدد المسلمين وآذى أهل السنة في دولته هذه، يرسل إليه صلاح الدين رحمه الله ليقول له إن يعني كف عنا وإلا قاتلتك وفعلت معك كذا وكذا. أنتوا عارفين سنان ده أرسل لصلاح الدين قال له إيه؟ قال له أبياتا من الشعر تدل هذه الأبيات على هذه المعاني. يقول له أنت بالنسبة لي حمامة إلى عقاب، إلى عقاب، حمامة إلى نسر يعني صقر كبير، أنت كالحمامة. ويقول أنت كالضبع الذي يزأر على أسد، يمثل نفسه بالأسد وصلاح الدين بالضبع. شفت قوة دولة الرجل؟ دخل على صلاح الدين الأيوبي فقال له رسوله، رسول سنان هذا دخل يحدث صلاح الدين الأيوبي فقال أخرج من عندك، فأخرج صلاح كل من عنده إلا غلامين. فقال له الرجل وهذان، يعني لما لم تخرج هذين؟ فقال له الرجل، فقال له صلاح الدين هؤلاء كأولادي قريبين مني جدا وما أقدرش أخرجهم. شوف بقى الحرس الخاص بتاعه، نظر الرجل إليهم وقال لو أن الذي أرسلني، يقصد سنان هذا، لو أن الذي أرسلني أمركما أن تقتل السلطان أكنتما فاعلين لهذا؟ فقال جميعا نعم. فبهت صلاح الدين، الناس القريبة مني دي ممكن يموتوني عشان الرجل ده، دخلت دسائسه إلى عندي. خرج رجل من عنده يعظ المسلمين في دولتهم فصعد على المنبر وأخذ يعظ الناس ثم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وده لهم دين من زمان بيسب الصحابة كلهم، كلهم عندهم كفرة إلا ثلاثة، المقداد بن الأسود الكندي وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي فقط، إنما دون ذلك منافقون. وطبعا أنت عارف خطر هذه القالة، لما نقول إن دول منافقون ده يبقى الدين بتاعنا ده نقله إلينا منافقون، يبقى إذا أنت تشك في القرآن والسنة رجل بيبطل الكفر، هيدين القرآن يعني سليم زي ما هو؟ يريدون أن يهرئوا هذه الديانة، لأنه كما ذكر أهل العلم أصل هؤلاء القوم مجوس، تشرزمت حيلهم وما ولم يجدوا حيلة في دولة الإسلام أن يقاتلوا المسلمين، هزمناهم في كل موضع. فإذا بهم ينزحون الآن إلى تفتيت هذه الديانة وترجي وشرزمتها، إزاي؟ بأنه يبتدع لك دين، دخلوا وزعموا الإسلام وعمل لنا دين مش دين أصلا وهو ينتسب إلى المسلمين. وده ليس موضوعنا، لكن عايز أقول للشاهد يعني إن هذا الرجل أرسل خطيبا فسب الصحابة، فخرج إليه رجل من أئمة السنة وقال انزل يا كلب، فصعد الناس إليه وكادوا يقتلوه. فانطلق الرجل هائما على وجهه وأخبر سنان بهذا فأرسل رجلين. أنا الكلام ده كله بقول لك على قوة هذه الدولة، يعني الإمبراطورية بتاع صلاح الدين الأيوبي والرجل بيعمل الكلام ده معاه. فأرسل إليه رجلين فدخل وتعبد مع هذا الشيخ السني، ولما قضي معه أشهرا عدي عليه فقتلاه، ثم انطلق فوجدهما فلاح فقتلهما. الشاهد ايه؟ ان شفت هذه الدولة يدخل لك ناس في ارضك ويخطبوا عندك ويغتالوا علماءك، اذا كانت دولة قوية جدا صادمة. والسؤال كما قلت في صدر هذا المجلس الذي اسأله لاخواني من طلبة العلم، لا اقول من عامة الناس الذين قرأوا هذه الحقبة، هل تسمعوا بسنان هذا كبيرة حس ولا يخطر ببالك ايه سنان ده، مين سنان ده. مثال اخر ايضا في عهد صلاح الدين، دولة كدولة الفاطميين التي حكمت مصر لمئتي سنة، مئتين سنة تحكم مصر، ومع ذلك وفعلت الافاعيل، وانت عارف انهم اتفقوا وسلموا بيت المقدس وكانت لهم سلبياتهم الرهيبة، ودول ايضا من الشيعة. ايضا نسأل الاخوة الذين قرأوا التاريخ، هل تجد لهم كبير حيز في كتب التاريخ؟ انا لا اقول ان احنا اسهبنا في ترجمتهم، لا اقصد من وجهة اخرى، الوجهة دي ان انت شايف لهم فعالية في التاريخ، عملوا حاجة في كده، التاريخ بياخد ويدي معاهم، وفي هذا العام عملوا كذا وعملوا كذا واشياء كبيرة بيذكروا، لكن كأثر من بعد عين، كأثر من بعد عين، شيء يسير. والسؤال القائم كما ذكرته في أول هذا اللقاء، لماذا أن يخرج رجل في قناة فضائية ويذيع هذا علينا، والدولة الصادمة النهاردة الراعي الراعي الشيعة العالمي وهم يصرحون بهذا إيران. لو أنك أتيت الآن إلى يعني عملت قمة عربية ولا شيء، أول واحد يسارع يريد أنه هو عشان خاطر يقنعك أن أنا معاك، مع انه متمسك يقولك نحن فارسيون ولا يمكن ان احنا نقول يوما ان احنا من العرب ولا غيره، ومع ذلك يدخل معك يعني يجمجم لازال. انما سنان هذا ما كانش بيجمجم، الدولة الفاطمية كانت دولة قلبة، بقولك سلموا بيت المقدس. لماذا كان سهم التاريخ وظهر هؤلاء في تاريخنا؟ الاجابة ايها الاخوة العبودية. انا بحكي لك عن صلاح الدين دلوقتي، صلاح الدين ده يعرفه الناس جميعا، او اكثر اقصد كثير من الناس يعرفون الرجل القائد الصلب الذي خاض المعارك الكبيرة حتى كلل الله معاركه بفتح بيت المقدس ووقعة حطين. إنما الجانب الذي ربما جهله كثير من المسلمين فيه جانب العبودية في صلاح الدين الأيوبي. عارفين يا إخوة صلاح الدين الأيوبي هذا كان ورده اليومي من القرآن الكريم 10 أجزاء، بيقرأ في اليوم 10 أجزاء. أنجب 18 ولدا، 17 ولد وبنت كلهم أمراء، والبنت تزوجت من أمير. صلاح الدين كان مدمنا على قيام الليل، كان يطوف في الخيام في معاركه، فوجد خيمة بها قوم النيام، والخيام اللي حواليهم كلهم شغالين وبيتعبدوا ويتهجدوا، فقال إن أوتينا غدا فمن قبل هؤلاء. قال القاضي بن شداد وغيره لما جمع له بربروسة أمير ألمانيا، تعرف بعد بيت المقدس اتفتح العالم الصليبي كله، الصليبيون جميعا اللي هم من خارج العرب أو من داخل الأراضي المسلمة، دول كانوا صاروا قلبا على المسلمين، حصلت ضجة كبيرة جدا، بيت المقدس فتح ازاي احنا لازم، فجمع له من المانيا هذا الرجل الذي يسمى بالبروسة، وجمع ناس كتير جدا جدا عدد عظيم، وكان عندنا لازالت جيوب قائمة في الشام زي حمص وزي غيرها، فجاءوه من فوقه ومن اسفل منه، ووجد الرجل نفسه بين شقي الرحى. انتوا عارفين يا اخوة بيقولوا ايه، يقول بعضهم رأيت صلاح الدين ساجدا يدعو الله عز وجل وقد تحدر دمعه على الأرض. أو ده جانب صلاح الدين العبد، عبودية صلاح الدين الأيوبي ودمعه يتحدر على الأرض. صلاح الدين الأيوبي كان يسمع الحديث طبعا، فكفاه الله بالبروسة. تعرفين الراجل ده لما تقرأ في التاريخ يقول لك نزل في بحيرة ماء يبلغ الماء إلى ركبته فغرق فيها. المثل الدارج عندنا في مصر يقول لك غرق في شبر مية، اهو الراجل ده كده. تخيل لما يكون راجل امير المفروض انه متدرب على السباحة، دي من الاشياء اللازمة للرجل الجندي، من الاشياء اللازمة له انه يكون كما انه فارس ورامي وكده بيكون سباح ماهر. غرق المية وصلت لحد ركبته، غرق في شوية المية دول، فتفرق جيشه وهاموا على وجوههم، وبعضهم انقطع بهم السبيل فماتوا في الصحراء، ونصر الله صلاح الدين دون ان يقاتل. عبودية. هذا الرجل كان يسمع الحديث بالسند وكان يحفظ البخاري كاملا، شفت ازاي؟ وكان يتمذهب للمذهب الشافعي. الشاهد يا اخواننا ان صلاح الدين كان هذا شأنه. قالوا انه لما حضرته الوفاة كان قد اصيب بحمى، فجاء رجل ففصده. الفصل ده ان انت تجيب ابرة مفتوحة من ورا زي ما مفتوحة من قدام، ويجعلها الطبيب في العرق ويبدأ ياخد شوية دم، يسيب الدم ينزل. بعض الدماء دي لما تنزل يفيق الانسان اذا استعملها الطبيب في موضعها. فالطبيب يومها استعملها بكثرة شوية، يعني نزله شوية دم كتير فخارت قواه بعد ما كان سخن جدا، فخارت قواه. فكان الرجل في غيبوبة لأيام أو لفترة، جات له غيبوبة، عقله مش واعي، اللي يخش واللي يخرج ما يعرفش مين ده. انتوا عارفين يا اخواننا أفاق صلاح الدين على القرآن، شوف ازاي بقى، تخيل ده الجانب اللي احنا بنذكروش في صلاح الدين الأيوبي. إن شئتم أن يفتح الله عز وجل لكم فكونوا له عبادا. آدي شخصية صلاح الدين الأيوبي، شخصية المحراب، بخلاف شخصية حومة الوغى والقتال. فلما كان على فراش الموت ورأوا علامات الموت في سحنته وخلقته، أرسلوا إليه بعض أهل العلم فقرأ عليه القرآن، كان قاعد يقرأ القرآن بجواره. فلما بلغ إلى قول الله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، وجدوا عجبا فقد أفاق صلاح الدين من غيبوبته. فاء كما يقول الأول: إن الطيور وإن قصصت جناحها تسمو بفطرتها إلى الطيران. مش ممكن يسمع القرآن وينشغل عنه حتى لو في مرض، المرض ده يخف. أفاق صلاح الدين ثم أخذ يقول: صحيح صحيح، يعني هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، فعلا يقول صحيح صحيح، ثم قضى ومات رضي الله عنه. تخيل، دي الشخصية بتاعت صلاح الدين. يقول الله عز وجل: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. يعد الله عز وجل بفتح ديار هؤلاء بمين؟ بعباد له، مش أي إنسان يفتح الله عز وجل له أو يقر الله عز وجل رايته، لا، فتح الله عز وجل ومكن لمين؟ لقوم كانوا له عبيدا. أنتوا عارفين أن أحد التأويلين في هذه الآية بعثنا عليكم عبادا لنا، بعض أهل العلم يقول العباد هؤلاء هم الصحابة، طبعا بعضهم بيقولوا لأبو مختنصر، لكن بعضهم يقول هم الصحابة. هؤلاء لما عبدوا أنفسهم لله عز وجل فتح الله عز وجل بهم الدنيا وأذل لهم دولة الكفر، وأذل بهم على دولة الكفر لما كانوا لله عبادا. الحديث ده لا يعني بتسمعه كثيرا، لكن ربما لم تتأمله جيدا، وكثير ما يسمع المرء أشياء ومع ذلك لا يتأملها. شوف قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقول الحجر والشجر. خد بالك دي كرامة، ينطق الله حجرا وشجرا فيقول الحجر والشجر. شوف النداء: يا مسلم، مسكتش، يا عبد الله، ورائي يهودي تعال فاقتلهم. إذن ينطق الله الجمادات للعباد، لمن كانوا له عبيدا سبحانه وتعالى، يدفعهم الله عز وجل دفعا، ينصرهم الله عز وجل نصرا. هذا هو السر أيها السادة، أن صلاح الدين كان لله عبدا، نور الدين محمود زنكي كان لله عبدا، اللي هو الرجل الذي أسس هذه الدولة، الرجل الفاعل فيها. طبعا نعلم أن كان في عماد زنكي كان في جد هؤلاء الكبير، كان في أقصى أنكر شخصيا، ده كان رجل. لكن عايزين نقول ان نور الدين محمود زنكي هذا الذي جمع بين العبودية بعمق مع ملكه وقتاله. نور الدين محمود زنكي هذا كثير من الناس مع الأسف الشديد لا يعرفه جيدا، مع ان صلاح الدين الأيوبي اللي هو اكثر منه شهرة حسن من حسناته، من حسنات هذا الرجل. والمنبر الذي وضعه صلاح الدين الأيوبي في بيت المقدس كان الذي صنعه هو نور الدين زنكي، وكان يقول أنا سأضعه في بيت المقدس إن شاء الله. إذن كانوا لله عبادا. أنا مش عايز أسهب في سيرة نور الدين زنكي، لكن أكتفي من هذا بأن أقول كانوا يشبهونه بعمر بن عبد العزيز، بل كان بعضهم يقول ما أتى أحد من لدن عمر بن عبد العزيز وإلى وقت نور الدين محمود زنكي يشبه عمر بن عبد العزيز. فيش حد في الرتبة من ساعة نور الدين زنكي إلى عمر بن عبد، من ساعة عمر بن عبد العزيز إلى نور الدين زنكي كان يشبه عمر بن عبد العزيز في هذه الرتبة إلا نور الدين محمود، ويكفيه بهذه مفخرة ومنقب. إذن السر هو العبودية. حينما نريد أن نعالج واقعنا نريد عبادا، يا مسلم يا عبد الله، مش مسلم فقط على ما هو عليه، مش مسلم فقط بمبادئه. كان ينبغي أن يتعلم هذه العبودية، يدرسها درسا، وليس هذا الكلام من كيسي. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولذلك يقول البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. إن التوحيد يتعلم، إن أقعد أدرس التوحيد، أدرس العقائد، أدرس معادلة العبودية. إيه هي معادلة العبودية؟ لكي يكون المرء عبدا لله عز وجل. معادلة العبودية أيها الإخوة هذه التي أذكرها لك، من الأعلى إلى الجزر إجمالا، ثم أعلق عليها بشيء من التعليق، وأنا أصعد من الجزر إلى الأعلى تارة أخرى لأريك كيف تهدب ثمرة العبودية. العبودية، وهذا الكلام ذكره ابن القيم في غير ما موضع، من أجمع هذه المواضع كتاب الوابل الصيب، صدر كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب له رحمه الله لابن القيم. العبودية ايه هي ابتداء عشان اتعلمها؟ كيف اكون عبدا؟ يعني ايه عبد؟ مذلل منقاد خاضع. ما هي العبودية؟ قال ابن القيم رحمه الله هي تمام الحب مع تمام الذل. خد بالك من دي، أن يحب المرء ربه بعمق ويذل له بعمق، يكون محبا له طائعا له. وفي الحقيقة ده شيء مترتب على هذا، يعني ذاك يترتب على هذا. فالذل مترتب على الحب. هل رأيت حبيبا يعصي حبيبه إذا كان حبه صادق؟ هل رأيته ينظر إلى مساخطه ومغاضبه ثم يخوض فيها؟ بالعكس، ده احنا المثال الدارج عندنا بنقول حبيبك يبلع لك الزلط. الحبيب هكذا على هوى حبيبه إذا كان قد صدق في حبه. طيب غاية الحب مع غاية الذل نجيبها ازاي؟ احنا جايين من فوق اهو، العبودية غاية الحب مع غاية الذل. طب كيف تأتي هذه العبودية بوصفيها الحب والذل؟ اجيبها ازاي؟ السبيل الى هذا. هتلاقي ان السبيل الى العبودية الحياء. فاذا كان المرء حييا كان عبدا. والحياء اللي أقصده ده مش إن إحنا زي ما بنقول واحد مستحي يعني بيتكسف، لا. طيب ما هو الحياء اللي أنت تقصده الآن عشان نتعرف عليه؟ يقول ابن القيم رحمه الله الحياء هو الجمع، يقول هذا فحوى كلامي، الحياء هو الجمع بين مشهدين: مشهد العبد لمنة الله عليه، ومشهده لذنوبه وعصيانه. هو ده الحياء، إن الواحد مننا يقعد يعمل كفتين ميزان يوازن، أو يعيش بين مشهدين، نظرتين، معرفتين، أن ينظر تارة إلى منة الله وتارة أخرى إلى معصيته وسوءه ونقصانه، فينظر المرء إلى النعم التي أسبغها الله عليه ظاهرة وباطنة، ثم يرى من نفسه أنه عصى الله عز وجل وفرط في حقه. طب إذا كانت العبودية التي هي الحب، أنا عايزك تبقى معايا زي ما قلنا، ده أمر ينبغي أن يدرس. إذا كانت العبودية التي تعني الحب والذل هي السبيل إليها، هو الحياء الذي هو الجمع بين مشهدي النظر إلى منة الله ونعمه والنظر إلى معصية المرء وتقصيره، طيب أنا عاوز أوصل برضو لرتبة الحياء أعمل إيه؟ قال لك لا تستقيم رتبة الحياء لمرء إلا إذا استقام قلبه. الحياء ده جوه القلب، عمل قلبي. طيب هذا الحياء طبعا ينضح على الجوارح، طب هذا الحياء كيف هذه الاستقامة، استقامة القلب أوصل لها إزاي إذا كان الحياء لا يكون إلا عند من استقام قلبه؟ طيب أنا عايزك تقول لي دلوقتي يعني استقام قلبه، أوصل إزاي لقضية استقامة القلب؟ قال ابن القيم رحمه الله: واستقامة القلب لا تكون إلا بشيئين. علم يحفظ، وأفكر إن الكلام ده ابتداع من ابن القيم أو من العلماء الذين تكلموا في السلوك، لا أبدا، ده الكلام ده كلام السلف. شوف لما حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول القلوب أربعة، أو في رواية يقول القلوب ثلاثة، أو قال القلوب ثلاثة. ثلاثة يعني إيه؟ يعني حفظهم، يعني علم القلوب ده بيتحفظ؟ أه بيتحفظ، زي متون العقيدة وزي العلم وزي ما أنت بتحفظ الفقه وبتحفظ المصطلح بتحفظ التربية. كانوا زمان بيجيبوا كتاب مدارج منازل السائرين بتاع أبي إسماعيل الهروي شيخ الإسلام وبيحفظوه. هذه الكتب التربوية العظيمة الكبيرة كان لا يخلو منها بيت. الأمر ده علم يا أخوانا، مش قضية إن أنا خلاص بمشي وإلا تقع في مخرقات التصوف اللي وقع فيها غيرك، إنما لازم تعلم كيف تقعيد هذا الأمر. يبقى إذن لا يخلص إلى العبودية إلا بالحياء، ولا يبلغ المرء الحياء إلا باستقامة القلب. طيب كيف يستقيم القلب؟ قال لك ابن القيم بدعامتين أو ركنين. الركن الأول هو ألا يتقدم حب على حب الله في قلبك، حب أي حد لا يتقدم على محبة الله عز وجل. ثانيا أن يعظم المرء الأمر والنهي، وده برضو شيء مترتب على هذا. خدتوا بالكم بقى يا أخوانا؟ عايز قلبي يتصلح تراعي الاثنين دول، ألا يتقدم حب أحد كائنا من كان، كائنا من كان، وأنا أعني هذه الكلمة بشمولياتها، على حب الله عز وجل. كل المحاب أيها السادة، كل المحاب فرع على محبة الله عز وجل، ومن قدم محبة أحد على محبة الله عز وجل ولم يفرعها على محبة الله، جعلها هي بذاتها أعلى من محبة الله في قلبه، فإنه يعذب به ولا محالة. ده كلام ابن القيم برضو، والتاريخ والواقع شاهد بذا، بل والشريعة، قول النبي عليه الصلاة والسلام احبب حبيبك هونا ما، كله يبقى ليه قدره. لا تعمق في محبة أحد إلا محبة الله عز وجل والكل فرع عليها، إنما تاخد الزوجة ولا الأولاد ولا الآباء والأمهات ولا التجارة والفلوس ولا المساكن كما سأتلو عليك الآن من كلام الله عز وجل، تفضلها على حب الله تشقى أنت بهذه، نفس المادة الشيء اللي أنت أحبيته ده تشقى به. ولا زال التاريخ يقص علينا، ولا زالت الشريعة تقص علينا، أحب قارون المال شقي بإيه؟ بالمال. نطق الكفر بسبب المال، قال له إيه الفلوس اللي معاك دي؟ ده شيء عظيم جدا. قال ده أنا عملته لنفسي، ربنا ما ادانيش حاجة، أنا فهلوي بسبب هذه النفسيات. من أحب شيئا وقدمه على محبة الله عز وجل عذب به ولا محالة. كم من إنسان سلطت عليه زوجته، وكم من إنسان سلط عليه ولده وشقي به، ومن سلط عليه ماله، كل هذه المحاب. لكن إذا جاءت في قناة شرعية تصب في محبة الله عز وجل خلاص تتمتع. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. لا تتقدم محبة الله محبة قط في قلبك. ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه كل المحاب ثم نفاها إذا تعارضت مع محبته. كل المحاب، عايزك تسمع كده كويس دلوقتي الآية دي في سورة التوبة، اسمع كده هتلاقي ان الآية دي فذة جمعت كل الأشياء اللي الإنسان بيحبها. شوف، قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، أحب، شوف أفعل تفضيل، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. القاضي عياض رحمه الله يقول في الشفاء: هذه الآية الفزة جمعت كل المحاب، وأتم الله هذه الآية بتفسيق من أحب شيئا وقدمه عليه، قال كلاما هذا فحوه تفسيقه، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الأشياء دي جمعت كل شيء، شوف الآباء والأبناء والزوجة والإخوان والعشائر والتجارة والمساكن والأموال، أحب إليكم من الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا. عقوبة، لماذا؟ لأن الصانع أحق بصنعته سبحانه وبحمده، أحق بصنعته. أنت لو شفت ابنك اللي أنت ملكش عليه خلقة وإنما لك عليه يد في توصيل رزق الله إليه، مش أنت اللي بترزقه ولا حاجة، وعشان خاطر هذه الوساطة بس، النقلة من عند من بين ما كتب الله عز وجل لك من رزق إلى ولدك، تقول لا ينبغي أن يعصيني أبدا وما يقدمش علي حد أبدا. وكم من بيوت بيحدث فيها أشياء عظيمة عشان خاطر الابن قدم أحدا من زوجة أو ولد على والده، وده أمر شرعي. لكن أنا عايز أشوف لك القياس بس أو ضرب المثل. ولله عز وجل المثل الأعلى: الذي له عليك كل شيء وأنت من صنعته تقوم تقدم حد عليه. شوف لما دخلوا على شعوانة العابدة فقالوا لها وقد أكثرت من البكاء، فقالوا لها: إن الله لم يأمرك بهذا. كثرة البكاء دي تضعفك، ربنا ما أمرش بكده. فقالت: دعوني منكم والله لأبكين ما بقي في المآقي دمع. عارف المآقي الحتة اللي هنا دي اللي بينزل منها الدمع، بتقول والله طول ما في دمع في جسمي بينزل من عيني هفضل أبكي. ثم قالت لهم السبب الباعث على هذا، قالت: أيكم يحب أن يخرج عبده في عمله ثم يرجع بالخراج إلى جاره؟ في حد فيكم يحب أن ابنه أو عبد عنده خرج يشتغل بدل ما يرجع بالفلوس يدهاني أنا كأبيه، ألاقيه بيرجع بالفلوس اليومية بيديها الجاري؟ ده مين بقى اللي يرضى كده من ابنه مثلا؟ مش ممكن. فكيف بنا وقد صرفنا النعمة التي أعطاناها الله في غير مرضاته، بل كنا إلبنا وضدا على مرضاته سبحانه وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، ونسي خلق، نسي أصله، فلذلك بدأ يناهض. بتناهض بإيه؟ ده اللسان اللي انت اتكلمت بيه ده خلقه لك الله من منته سبحانه وتعالى، لكن نسي هذا الأصل. ده البعث اللي خلى هذه العابدة تبكي هذا البكاء الشديد. إذن لا ينبغي أن تتقدم محبة الله عز وجل محبة قط في قلبك أبدا، وينبغي أن يجاهد المرء نفسه من أجل هذا، لا ينبغي. طيب كيف لا تتقدم محبة الله عز وجل في قلبي؟ كيف أستجلب محبة الله؟ طبعا أنا ما بقولش إن المحبة مش موجودة فينا، لا والحمد لله، أنا أظن بأمة محمد الخير وأنهم أفضل الناس، لا أمتري في هذا، لكن عايزين زيادة. أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا زال في كيسها العطاء، تستطيع أن تعطي عطاء كثيرا أضعاف ما هي عليه، لكنه ينبغي أن يصوت بها الحداة، لازم يقوم الحادي ويقول الطريق من هنا عشان نخرج كل ما عندنا. نستطيع أن نصل في العبودية كأجدادنا، لكن نحتاج إلى مزيد يقين وعمل. هو ده بس اللي أنا أريد أن أتحدث فيه، ما جئت إلا توجيها وحداء، وما أتيت جلدا ولا اضطهادا ولا سوء ظن، وحاشا وكلا من ذلك ورفضا وإلا. تخيل جيدا لتستنفر الخير في نفسك، إزاي أستجلب محبة الله عز وجل، الأشياء الجالبة، الأسباب الجالبة لمحبته سبحانه وتعالى أسباب كثيرة، على رأسها احفظ كده معايا عشان زي ما قلت لك الموضوع ده علم، على رأس هذه الأشياء قراءة القرآن بالتدبر تكثر محبتك لله عز وجل، وبمحبته يستقيم قلبك. قراءة القرآن بالتمعن والتدبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يحبه الله، شوف الحديث ده صريح، وهذا الحديث في المعجم الأوسط للطبراني وصححه الألباني من حديث المسعود رضي الله عنه، من أراد أن يحبه الله، أن يحبه الله، شوف الصراحة دي، فليقرأ القرآن. إنك تنشر المصحف وتعمل لك ورد يومي جزء ولا جزئين ولا ثلاثة، وإحنا خارجين من شهر رمضان وعايزين نتحدث عن الاستقامة على ما كنا عليه في شهر رمضان، ده يقربك، يجعل الله يحبك. تخيل أن الله في عليائه يحبك، ده بس يا راجل فقط. أبي بن كعب رضي الله عنه حينما علم أن اسمه ذكر في الملأ الأعلى بس بكى، بكى، كما صح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه وقال له حين طرق بابه يا أبا المنذر إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. لما نزل سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما خلصها قراءة عليه جبريل كما في رواية قال يا رسول الله إن الله يأمرك أن تقرأها الآن على أبي بن كعب. شوف أبي بن كعب لها عن كل شيء، الشيء اللي لفت نظره بس وأخذ بقلبه ولبه إن اسمه ذكر عند الله في الملأ الأعلى. الحديث بيقول إيه؟ فقال أبي بن كعب يا رسول الله وسماني لك، ربنا قال كده، أبي بن كعب كده، أبي بن كعب اسمي أنا ربنا قاله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم سماك لي، فلم يملك أبي نفسه أن بكى، بكى إن اسمه يذكر بس. فبالك لما أقولك يا أخي ربنا بيحبك، شوف شوف ثقل هذه الكلمة، الله الملك الجليل يحبك، إيه ده، إيه ده، ده عظم، ده شيء عظيم جدا. كان ينبغي للمرء إذا حفر الصخر أن يحفره ليبلغ هذا. نسأل الله عز وجل أن يخلق في نفوسنا همة واستطاعة حتى نسير بها إليه. تأمل، حب الله عز وجل العميق يكون بقراءة القرآن بالتدبر. احنا نحتاج أيها الإخوة لشيء مما كان عليه أسلافنا. شوف بقول لك صلاح الدين كان في غيبوبة، فاء لما سمع القرآن. تقدر تنشئ لنفسك مع القرآن علاقة مثل هذه؟ طبعا ده لا يأتي إلا بكثرة التلاوة والتدبر عشان تنشأ هذه العلاقة. عشان كده مش عايزين نضيع أوقاتنا. انت عارف شيخ الإسلام ابن تيمية في حياته الحافلة بالعلم والدعوة والابتلاء والجهاد وجهاد الحجة والتصنيف والكتابة والمناظرة إلى غير هذا، حتى حرك الدنيا بمفرده رحمه الله. يقول ابن القيم قال لي شيخ الإسلام في آخر حياته لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما تركت المصحف. كل شغلي كان يبقى قرآن بس، لما رأى فيه من الكنوز. عشان كده لما مات، مات هو قاعد يقرأ قرآن، يختم هو أخوه عبد الرحمن، يختم ويقرأ 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 لحد ما جاءت النوبة عليه فقرأ: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات رحمه الله ورضي عنه. قراءة القرآن بالتدبر إنشاء علاقة بينك وبين القرآن. إن بعض السلف بيحكي بيقول: رأيت شيخ الإسلام النووي صلى معنا العشاء ثم رأيته قام عند سارية. وهذا أيضا حكي عن أبي حنيفة أنه رؤية يصلي عند سارية وهو يقرأ آية واحدة من كتاب الله عز وجل. شوف الآية دي يمعن فيها، ما بتكلمش عن الجنة ولا عن النار، يمعن فيها: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكموا. الآية دي معناها إيه يعني؟ معناها أن هل الذين فعلوا السيئات ولم يتوبوا سوف نجعلهم كالذين لم يفعلوا السيئة أصلا ولم يقترفوا هذا الإثم ولم يتضمخوا ولم يعني يمسوا هذا الإثم من قريب أو من بعيد؟ لا يمكن. فكأنه يبكي على نفسه: أنا عملت ذنوبا وتبت منها، يا ترى سيقبلها الله أو لا؟ فطول الليل وهو يتلو هذه الآية من بعد العشاء إلى الفجر وهو يتدبر فيها. دخلت امرأة يوما على عطاء بن أبي رباح وهو يقرأ من سورة هود، فقالت: يا عطاء، أو مثل سورة هود تقرأ هكذا؟ يعني كأنها ما عجبتوش قراءته. قال لها: فكيف يرحمك الله؟ قالت: إني لأقرأها منذ شهر، بقالي 30 يوم بقرأها. شفت عائشة رضي الله عنها التي تجنى عليها هذا الزنديق المرتد وهي في رفعتها رضي الله عنها وحريتها رضي الله عنها وعفتها رضي الله عنها، وكفاها أن الله بنفسه تكلم ببراءتها سبحانه وبحمده وتقدس. شوف عائشة رضي الله عنها يقول بعضهم عروة أو غيره يقول: مررت على عائشة رضي الله عنها ضحى، يعني حين ارتفعت الشمس، أردت أن أسألها في شيء فسمعتها تصلي ويتقرأ القرآن وتتلو قول الله عز وجل: فمن الله علينا وقنا عذاب السموم. تقرأ تركع بها وتسجد وتبكي. تعرف يعني ايه تركع بها وتسجد؟ يعني كانت رضي الله عنها تتلو هذه الآية ما تقدرش تكملها من شدة البكاء، فلما تلاقي نفسها مش قادرة تكمل والبكاء يشتد تركع ثم ترفع وتسجد، ثم في الركعة الثانية يحدث مثل ما حدث في الركعة الأولى. فلازالت على هذه الحال رضي الله عنها حتى مل، قال: أنا قعدت برا كتير قوي، قلت خلاص أذهب إلى السوق فآتي بحاجياتي، أشوف أنا عايز أشتري من السوق وأرجع إليها مرة أخرى. تكون انتهت من الصلاة، شوفوا يا أخوانا بيقول إيه. قال: فذهبت إلى السوق وشريت حاجتي ثم رجعت إليها فوجدتها لا زالت تتلو الآية تبكي تركع بها وتسجد رضي الله عنها. دي العلاقة مع القرآن، فهم القرآن، عارف يعني فمن الله علينا، محض منا، محض منا منه سبحانه وتعالى أن يزحزحك عن النار، وإلا فقد أوبقت نفسك بعملك. والذي لا يدري هذا فهو لا يعي أمر الله عز وجل. الإنسان بذنوبه أوبق نفسه، ذنب واحد أخرج أباك من الجنة، فكيف بعشرات بل مئات الذنوب في خلال الساعات؟ فإذا زحزح الله العبد عن النار منا من الله. شوف فمن الله علينا، استشعار منته سبحانه وتعالى، تدبر القرآن، فهم القرآن، تحتاج إلى هذا. يبقى قراءة القرآن بالتدبر والتمعن. عشان كده نجيب تفسير يسير زي تفسير السعدي مثلا، كلمة ومعناها وعليها شيء من التزييل نجيبه عندنا في البيت ونقرأ فيه عشان نعرف الكلام القرآن معناه ايه. من الأسباب العظيمة الجالبة لمحبة الله عز وجل كي يستقيم قلبك قيام الليل. قيام الليل المدرسة العظيمة التي أمر الله عز وجل بها في صدر الإسلام، كانت أمر واجب على المسلمين جميعا، ثم بقيت الوجوب، بقي الوجوب على رسول الله بمفرده وسقط الوجوب عن أمته، فلا زالت الأمة صلاة قيام الليل لها نافلة. مدرسة عظيمة، مدرسة عظيمة جدا قيام الليل، من الأسباب العظيمة الجالبة لمحبة الله عز وجل الإكثار من النوافل. تعرفين الحديث القدسي المشهور، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من الأسباب الجالبة لقيام الليل كثرة ذكر الله عز وجل. لسان ما بيكلش وما بيتعبش، والحمد لله، نسأل الله عز وجل أن يتم علينا صحتنا وعافيتنا. لماذا لا تكثر فيه من ذكر الله؟ من قال سبحان الله وبحمده مرة غرست له نخلة في الجنة، وليس العجب ممن لم يقل، وإنما العجب ممن لم يكثر. مش لما قال كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نكثر يا رسول الله، قال الله أكثر. أكثر زي ما أنت عاوز وتغرس لك النخلات في الجنة. وطئ الآن موضعك في الجنة بشيء يسير من الذكر أو من الجهد، لذا أمر الله بالإكثار منه. من الأسباب العظيمة الجالبة لمحبة الله عز وجل التدبر والإمعان في أسمائه وصفاته، إنك تعيش مع اسم الله التواب. وكيف تاب على الفضيل بن عياض وعتبة الغلام، وكيف تاب على الصحابة اللي كانوا على غير الإسلام من عبادة الأوثان وغيره، فجاء بهم إلى حظيرة الإسلام وجعلهم سادة، الكل من بعدهم عالة عليهم رضي الله عنهم جميعا. إزاي؟ فتطمع أن يغفر الله لك، فتطمع ترغب في مغفرته سبحانه وبحمده، إنك تعيش مع اسم الله القهار، وكيف أنه سبحانه وبحمده قهر قلبك على فعل ما شاء، الهيمنة التامة له سبحانه وبحمده. تعيش مع هذا الاسم، التدبر في أسمائه وصفاته. كذلك من الأسباب الجالبة لمحبة الله صحبة الأخيار. يبقى أصحابك من الأكابر، من العلماء والمشايخ وطلبة العلم والطيبين والعابدين، هؤلاء يكونوا أصحابك، فتنتقي أطيب الكلام منهم كما تنتقى أطيب الثمر. من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، وهي من أعظمها أيضا، مخالفة الهوى حينما تأتي مرضاته وأوامره. لما نيجي نأمر الآن، ها هي قد سبت أمك عائشة وهي أمك، الآن ماذا عليك أن تصنع؟ نريد نساء حين تخرج المرأة ويعلو صوتها، أنا أكره هذا ولا أحبه، ولعن الله عز وجل هؤلاء الرافضة الذين يقعون في أمي. طب أين أنت من أمك؟ من شابه أباه فما ظلم. حين مدح النبي عبد الله بن الزبير قال هذا ابن أبيه، يعني يشبه الزبير سمتا وهديا ودلا وجرأة وشجاعة وقوة وشكيمة. طيب أين أنت من أمك؟ هل كانت عائشة رضي الله عنها تلبس هذه الملابس الضيقة حتى تتشبهين بها؟ نقول بأفواهنا هي أمنا، ثم يصدق عملنا على أن الكافرة التي فعلت هذه الموضات وأسستها، تعال بيوت الأزياء العالمية قائم عليها اليهود، هم هؤلاء قدوتنا؟ هل تستوي من كانت الزهراء قدوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ مش ممكن، لا يستوون. إذن إذا كانت هذه أمك، إذا كانت هذه أمك وأنت تؤمنين بهذا، فكان ينبغي أن تتشبهين بها ولو خالف هذا هواك. كان ينبغي الانقياد لله عز وجل في أوامره ولو خالف هذا أهواءنا. طاعة الله عز وجل وتقديم أوامره لا سيما عند غلبات الهوى. وأسباب المحبة هذه كثيرة، اخترت لك رؤوسها. ولعلنا أن نفصل في هذا المجلس إن شاء الله عز وجل في تلكم الأسباب. لكن الشاهد أن هذه أسباب جالبة للمحبة العميقة. الشيء الثاني اللي يصح بالقلب عشان نركب عليه بقى يأتي بصحة باستقامة القلب الحياء، ومن الحياء للعبودية. الشيء الثاني هو تعظيم الأمر والنهي. وباختصار شديد لأن الوقت قد داهمنا، قال ابن القيم رحمه الله: وإذا عظم المرء أمر الله ونهيه فإنما يعظم الآمر الناهي. أول ما نلاقي الإنسان كده يقول له قال الله كذا، يقول لك سمع وطاع، حاضر هعمل، حاضر هنساق، تعالى يا عبد الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه قرآن يقول فيه الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة ومن ملة إبراهيم الختان. ما نقولش لا لختان الإناث بقى، قل له حاضر سمعا وطاعة، تختن، عرضت من عرضت، تعالى يا عبد الله. قال أهل العلم على هذه الآية: ومن اتباع إبراهيم إطلاق اللحية، أطلق خلاص على مثل هذا، انقياد وانصياع، يعلمنا أنك تعظم الآمر الناهي سبحانه وتعالى. الكلام في نظرية العبودية هذا كلام مسهب كما رأيتم، ما تحدثنا إلا عن جذرها. ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا مجالس أخرى نسهب فيها، لكن هي كرؤوس أقلام ليصير العبد عبدا، فيرفع الله عز وجل عنا هذه المصائب. هذا أيها الإخوة ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.